السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل الخوري، حيث أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرت الشرطة العراقية السبت أن محافظ ومدير شرطة محافظة القادسية في جنوب البلاد قتلا في انفجار قنبلة مزروعة على الطريق. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر الشرطة أن الرجلين كانا عائدين إلى الديوانية عاصمة المحافظة بعد حضورهما مراسم جنازة أحد شيوخ العشائر على بعد 30 كيلومترا جنوبي المدينة، حينما انفجرت قنبلة مستهدفة موكبهما. وجاء في النبأ الذي ورد قبل قليل أن ثلاثة من حراسهما الشخصيين قتلوا أيضا، وأفيد بأن محافظ القادسية خليل جليل حمزة هو عضو في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي. كما نقل عن المصادر أن مدير الشرطة هو اللواء خالد حسن. رفع حظر التجوال عن السيارات ووسائل النقل الأخرى السبت في بغداد بعد فرضه 3 أيام منذ فجر الأربعاء لمناسبة الذكرى السنوية لزيارة مرقد الإمام موسى الكاظم. وكانت السلطات العراقية فرضت حظر تجوال يحدد حركة المركبات اعتبارا من الساعة 5 فجر الأربعاء بالتوقيت المحلي وحتى الساعة 5 فجر السبت. ومع ساعات الصباح الأولى عادت الحياة إلى طبيعتها وسجلت حركة سير بشكل اعتيادي مع استمرار انتشار قوات الأمن في الطرق الرئيسية. حظ رئيس الوزراء الأسترالي جون هاورد نظيره العراقي نوري كامل المالكي على الإسراع في خطى الإصلاح السياسي، وإلا واجه انسحابا عسكريا محتملا من جانب أستراليا والدول الأعضاء الأخرى المشاركة في القوات متعددة الجنسيات في العراق. وأفادت صحيفة ويك أند أستراليان السبت بأن هاورد الذي يواجه إعادة انتخابه خلال بضعة شهور وجه رسالة إلى المالك الأسبوع الماضي، حذر فيها من أنه لا يمكن الإبقاء على التأييد لنشر القوة الأسترالية المؤلفة من 1500 فرد إذا لم يتم إحراز تقدم أسرع. ونقلت رويترز عن الصحيفة قولها إن هاورد أبلغ المالكي أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات فورية وملموسة ليس فقط لتأمين مستقبل العراق، ولكن أيضا لضمان الاستقرار الإقليمي واستمرار المشاركة الدولية البناءة على حد تعبيره. كما تضمنت رسالته إشارة إلى أهمية الإسراع باقتسام الثروة النفطية بين كل قطاعات المجتمع العراقي. أعلنت القوات متعددة الجنسيات في العراق مقتل 2 من المسلحين واعتقال 10 آخرين خلال عمليات نفذت يومي الجمعة والسبت، واستهدفت قادة بارزين في تنظيم القاعدة في وسط وشمالي البلاد. وجاء في بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه السبت أن قوات الائتلاف نفذت عمليات دقيقة في منطقة ريفية جنوب غربي قضاء بلد الجمعة، استهدفت معاونين لقائد بارز في القاعدة. وقد قامت القوات بتعقب مركبة الإرهابيين المشتبه بهما وحاولت إجبار السائق على التوقف، وعندما رفض الاستجابة أطلقت النار على المركبة لإرغامها على التوقف، فتم قتل السائق مع الراكب خلال العملية بحسب تعبيره. وأضاف البيان أن القوات اعتقلت خلال عملية في جنوب غربي الحويجة السبت 2 من الإرهابيين يشتبه بصلتهما بأحد أمراء القاعدة في المنطقة، كما اعتقل شخص يعتقد بأنه أحد القادة البارزين في القاعدة الناشطين في منطقة اليوسفية، وتم اعتقال 6 إرهابيين آخرين شمالي الطارمية. إلى ذلك، ذكرت القوات الأمريكية السبت أنها حققت نجاحا في بسط نفوذها وحرمان مقاتلي القاعدة من السيطرة على حوض نهر ديالا. وفي إعلانه ذلك قال المقدم أندرو بوباس قائد القوات الأمريكية في المنطقة شمالي مدينة بعقوبة في مؤتمر صحفي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة: نسيطر على حوض نهر ديالا بالكامل على حد تعبيره. ونقلت رويترز عنه القول أيضا: لدينا قوات في منطقة حوض النهر ديالا في تقاطعات هامة، ونقطع أي خط اتصالات ونحرم العدو من حرية الحركة، مضيفا أن كل شيء يقوم به العدو تحت المراقبة بحسب تعبيره. وأضاف أنه لم يتم العثور على أي مقاتلين أجانب في منطقة حوض نهر ديالا منذ توليه قيادة القوات الأمريكية في تلك المنطقة في آذار. في الأخبار العالمية، ذكر مفاوضو حركة طالبان الأفغانية أن المحادثات بين طالبان ودبلوماسيين كوريين جنوبيين في شأن الرهائن الكوريين تسير بشكل جيد، وأن طالبان تتوقع الإفراج عن الرهائن. لكن مسؤولا حكوميا في العاصمة الكورية الجنوبية سول صرح بأن الإفراج عن الرهائن ليس وشيكا. أخيرا، من المتوقع أن يسافر الرئيس الباكستاني بيرفيز مشرف إلى كابول في مطلع الأسبوع الحالي لحضور اجتماع رئيسي لسياسيين ورجال قبائل باكستانيين وأفغان. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
تحية الود والسلام من فريال حسين والمخرج نبيل الخوري، مع فترة جديدة من تقاريرنا المحلية التي ستغطي مواضيع تتعلق ببيان القائمة العراقية حول انسحابها من اجتماعات مجلس الوزراء. ونستعرض أبرز ما ورد من أخبار عراقية في الصحافة الأردنية والمصرية، كما نتابع مشاكل السكك الحديد في محافظة صلاح الدين، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج مواويل الشعر بصحبة فالح الدراجي. سيداتي وسادتي، عقدت مؤخرا في بيروت الندوة الاقتصادية حول تشجيع الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في العراق. حضرها رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين راغب بليبل، الذي أشار إلى أن محاور الندوة ركزت على الرؤى الاقتصادية والإصلاحات المطلوبة في الواقع الاقتصادي العراقي، فضلا عن متطلبات استقطاب الاستثمار العربي في العراق ومحاولة معالجة الديون غير المدفوعة. بليبل أوضح أيضا أن هناك مجالات عديدة للمستثمر أن يساهم فيها، وخاصة في مناطق الجنوب والفرات الأوسط وكردستان، ومنها مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والإسكان. جمان العبيدي معها التفاصيل.
يتفق الكثير من المختصين بمجال الاقتصاد أن استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والمشاركة في عملية إعادة إعمار العراق سوف تسهم في تطوير الواقع الاقتصادي والنهوض بمتطلباته، خصوصا بعد مصادقة مجلس الوزراء على قانون الاستثمار الذي سوف يفسح المجال أمام المستثمرين للمشاركة في بناء البنى التحتية. وهذا ما أوضحه رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين راغب بليبل في لقاء خاص أجرته معه إذاعة العراق الحر بعد عودته من المشاركة في الندوة الاقتصادية التي عقدت مؤخرا في بيروت حول تشجيع الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص.
كانت هنالك ضرورة لتوضيح الوضع الاقتصادي وما تطلب من إجراءات ومن حلول للمشاكل التي يعاني منها، ومشاركة رجال الأعمال العرب للمساهمة في استثمار في العراق. طبعا هنالك مجموعة من الفرص الاستثمارية بالأخص بالمناطق الآمنة، كانت في الجنوب وإن كان في الوسط والفرات الأوسط وكذلك في منطقة كردستان. هيئنا مجموعة من هذه الفرص في مجالات أولا الزراعة والسياحة والصناعة بميز معينة حسب المنطقة التي تتوفر فيها الأرضية المناسبة لهذه الصناعات، وبالأخص موضوع الإسكان، حيث حظى هذا الموضوع باهتمام الأخوة العرب واللبنانيين بشكل خاص.
قانون الاستثمار الذي أقره مجلس الوزراء أعطى للمستثمر الأجنبي امتيازات عديدة، وما يشكل حافزا للمستثمرين العرب لدخول السوق العراقية، كما يقول رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين.
أرخص كلف للاستثمار في العالم هي في العراق، بالإضافة إلى أن هنالك الطاقة رخيصة والكفاءات قوة الشرائية الكبيرة، وبلد خارج من حصار الإعفاءات التي وردت في قانون الاستثمار وسهولة دخول وخروج الأموال وكذلك العاملين. هذه أيضا فرص مناسبة ومشجعة للمستثمر.
من جانب آخر، كشف عضو اتحاد رجال الأعمال العراقيين عبد الحسين جبر أن معظم المشاركين في الندوة الاقتصادية لا يمتلكون الرؤية الواضحة عن قانون الاستثمار الذي صدر مؤخرا في العراق.
رجال الأعمال اللبنانيين أبدوا استعدادهم للدخول إلى العراق كأول وجبة من وجبات رجال الأعمال أن تدخل إلى العراق للاستثمار فيه، رغم وجود الأوضاع الأمنية غير المستقرة. يعني الكثير من عندهم كانوا يسألون هل أنه هيئة الاستثمار تم تشكيلها؟ الواقع لحد الآن لم تشكل هذه الهيئة.
لابد من إجراء بعض الإصلاحات على السياسة الاقتصادية المتبعة حاليا في العراق، كونها تفتقر إلى التنسيق بين الوزارات وبعضها البعض، خصوصا المهتمة منها بالشأن الاقتصادي. هذا ما أشار إليه عبد الحسين جبر.
السياسة الاقتصادية المتبعة حاليا في العراق هي سياسة عشوائية غير علمية. قانون الاستثمار بحاجة إلى إصلاح لبعض الأنظمة الساندة لقانون الاستثمار، مثل قانون الضرائب، قانون الجمارك، قانون التجارة. هذه بحاجة إلى إعادة إصلاح لهالأنظمة هذه، لأن هذه أنظمة ساندة لقانون الاستثمار.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر معكم في توك، التي لجأت إليها صحيفة الحقيقة التي كانت تزور في الموصل لطباعتها في هذه المحافظة بسبب الأوضاع الأمنية، بحسب رأي مدير الصحيفة عبد الكريم الجيلاني، الذي بيّن أيضا أن العاملين في الحقيقة يستخدمون أسماء وهمية لإخفاء شخصياتهم خوفا من التهديدات. عبد الخالق سلطان معه التفاصيل.
بسبب الأوضاع الأمنية التي تمر بها مدينة الموصل حاليا، وتعرض الصحفيين لعمليات القتل والخطف، وخاصة الذين يكتبون في بعض الصحف الموالية للحكومة وبعض الأحزاب، حدا ببعض الصحفيين إلى اختيار أسماء مستعارة وألقاب وهمية لحماية أنفسهم من عمليات القتل، كما يقول هذا الصحفي الذي آثر عدم ذكر اسمه.
هي في الحقيقة كان في صحف عديدة، كل حزب صدر صحيفة أو صحيفتان، ثم بعد أسبوع واحد أو شهر أغلقت معظمها، ولم تبقى إلا جريدة الحدباء تابعة للسيد المحافظ، وتصدر الصفحة الأولى للسيد المحافظ وإنجازات السيد المحافظ ومجلس المحافظة. هي تتكون من 4 صفحات، صفحتين للإعلانات، ولا يبقى فيها شيء آخر. وأما عن صحف أخرى كصحيفة الحقيقة، فهي تصدر عن الفرع 14، وهي لا تباع في الأسواق، لأن الذي يبيعها يقتل، والذي يشتريها يقتل، والذي يمسكها بيده ويتمشى في سوق في الموصل يقتل. هي جريدة، يعني يكفي أن تلمسها لكي تكون هدفا، لا تعرف متى ستقتل. فهذه جريدة صحيح تصدر بالموصل، لكنها أعتقد أنها توزع داخليا ولا تباع في المكتبات. الآن هناك جريدة أخرى اسمها عراقيون، لكن أيضا مبيعاتها جدا منخفضة، توزع فقط لكن بدون مبيعات، والصحفيين الذين يعملون بها كلهم بأسماء مستعارة.
ومن جانب آخر، فإن عددا من الصحف والجرائد التي تصدرها بعض الأحزاب هناك، ومنها صحيفة الحقيقة التي تصدر عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في الموصل، فإنها تلجأ إلى محافظة دهوك من أجل طباعتها، لأن المطابع في الموصل لا تتحمل مسؤولية طبعها، كما يقول عبد الكريم الجيلاني مدير تحرير صحيفة الحقيقة.
فقتل الكثير من المحررين الذين يعملون في جريدتنا على مر الأيام، وهجمت المطبعة التي كنا نطبع بها جريدتنا في الموصل. لجأنا إلى محافظة دهوك لأنها ملاذ آمن، فيها أجهزة طباعية متطورة جدا.
ما هي الصعوبات التي تلاقونها من خلال هذه العملية، مثلا مجيئكم من الموصل إلى دهوك ثم العودة إلى هناك بالجريدة وتوزيعها؟
هي اعتيادي، هناك صعوبات كثيرة، ولكن هناك نحن مقيدون ولا نستطيع أن نعمل بحريتنا، نصف الكتاب الذين ينشرون في جريدتنا ينشرون بأسماء مستعارة وهمية خوفا، ومن جهة أخرى صعوبة توزيع الجريدة في الموصل نظرا للوضع الأمني المزري الذي نحن فيه هناك. في البداية كنا نبيعها في المكتبات، ولكن الآن نرى بأن المكتبات لا تستطيع أن تبيع هذه الجريدة، ولكننا نوزعها مجانا.
عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577، وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، تشارك فريدة محمد علي في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
لك بعد الآن هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي مرة أخرى من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمرافقة مراسلة الإذاعة في عمان فائقة رسول سرحان وقراءة لعدد من الصحف الأردنية.
اهتمت صحيفة الرأي الرسمية بقرار مجلس الأمن القاضي بتوسيع دور بعثة الأمم المتحدة في العراق، حيث نشرت الصحيفة تقريرا إخباريا حمل عنوان الأمم المتحدة توسع دورها السياسي في العراق. قالت فيه أن مجلس الأمن الدولي وافق على توسيع دور بعثة الأمم المتحدة في العراق، وأوضحت الصحيفة أن المجلس وبإجماع أعضائه 15 وافق على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لسنة مقبلة. وأشارت الصحيفة إلى أن القرار يسمح للممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق والبعثة إذا سمحت الظروف بتقديم النصح والدعم والمساعدة للحكومة العراقية في عدة مجالات بينها المجال الإنساني وحقوق الإنسان ومسألة عودة اللاجئين. ونشرت الصحيفة الغد الشبه الرسمية تصريحات صحفية للرئيس العراقي جلال طلباني، أكد فيها أن هناك مشاركة سنية متزايدة لمحاربة الإرهاب في كافة المناطق، وهذا تطور إيجابي ومشجع. ونقلت الصحيفة قول الرئيس العراقي لدى استقباله سفير أستراليا: لقد اتفقنا مع رئيس الحكومة نوري المالكي على مبادئ أساسية وضرورية لإنقاذ الوضع السياسي من أزمته الحالية، وسنستمر في بذل جهودنا لمعالجة المصاعب والعراقيل التي تعترض التقدم نحو الأمام، وإذا نجحنا في حل المسائل العالقة فسيكون باستطاعتنا الانتصار على الإرهاب والعنف الموجود في بلادنا. أما صحيفة الدستور اليومية شبه الرسمية فنقلت عن الناطق العسكري الرسمي لخطة أمن بغداد العميد قاسم الموسوي قوله إن مراسيم الزيارة لمرقد الإمام الكاظم انتهت دون وقوع أي حوادث أمنية غير طبيعية. ومن مقالات الرأي التي وردت في صحيفة العرب اليوم مقال الكاتب طاهر العدوان يقول فيه إن قرار مجلس الأمن الذي يمنح الأمم المتحدة دورا أكبر في العراق جاء متأخرا جدا، لكنه أفضل من استمرار الوضع الراهن. ويضيف العدوان أن الأمم المتحدة ومن خلال مجلس الأمن هي الجهة الوحيدة القادرة على وضع خطوط برنامج سياسي وأمني لإعادة بناء العراق وفق إرادة جميع العراقيين. ومن الأخبار الفنية، أحيا الفنان إلهام المدفعي يوم الجمعة الماضية أمسية غنائية في حدائق الملك الحسين بن طلال، وجاءت الأمسية ضمن مهرجان صيف عمان الذي يقام حاليا في عمان. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
ونبقى مستمعين الكرام من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق الآن مراسل الإذاعة في القاهرة أحمد رجب وقراءة لعدد من الصحف المصرية.
تتساءل صحيفة الأهرام شبه الرسمية عن مصير جثمان السفير المصري السابق في العراق الدكتور إيهاب الشريف، فيما تهتم الجمهورية بدعوة الرئيس العراقي جلال طلباني إلى جبهة وطنية عراقية. وتنقل الوفد اليومي المعارضة تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية عن دهشته إزاء غياب السعودية عن مؤتمر دول جوار العراق الأمنية الذي انعقد مؤخرا في العاصمة السورية دمشق. ونبدأ مطالعتنا لصحف القاهرة من الأهرام التي نقلت عن بيان للجيش الأمريكي إعلانه اعتقال قائد لميليشيات جيش المهدي قتل المصريين، وقالت الصحيفة المصرية إنه من المعروف أن الجيش الأمريكي والجهات الحكومية العراقية تلتزم الصمت إزاء حالات القتل وهي بالعشرات التي تعرض لها المصريون في العراق، فضلا عن مصير الكثير منهم الذي ما زال مجهولا سواء في السجون العراقية أو الأمريكية، بالإضافة إلى مصير السفير المصري الأخير في بغداد إيهاب الشريف الذي لم يصدر الجيش الأمريكي أو الجانب العراقي أي توضيح حول مصيره أو مصير جثمانه حتى الآن على حد تعبير صحيفة الأهرام. ومن جهة ثانية تهتم الجمهورية بدعوة الرئيس العراقي جلال طلباني إلى تجميع القوى السياسية المعتدلة والمؤمنة بالعملية السياسية في جبهة وطنية عراقية متحررة من التوقعات الطائفية والحزبية والقومية. ونقلت مطالبته في بيان أصدرته هيئة الرئاسة العراقية بالإسراع في إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء من السجون، مؤكدا أن هناك مشاركة سنية متزايدة بمجال محاربة الإرهاب في كافة المناطق، وهذا تطور إيجابي ومشجع. وعلى صعيد آخر تقول الجمهورية إنه في واشنطن أسقطت محكمة عسكرية أمريكية جميع التهم الموجهة لجنديين من مشاة البحرية. وأخيرا من صحيفة الوفد اليومية المعارضة نطالع إعراب شون ماكورماك المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن دهشته لتغيب وفد المملكة العربية السعودية عن اجتماعات مجموعة العمل الثالثة للتعاون والتنسيق الأمني لدول الجوار العراقي بسوريا. وتنقل الصحيفة المصرية عن ماكروماك إنه لا يعرف الأسباب الكامنة وراء تغيب الرياض عن الاجتماع الذي استضافته الحكومة السورية لدول جوار العراق بحضور ممثلين عن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بصفة مراقبين. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.